أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والفعل لا ينفك بعد الأمور الخمسة عن الأربعة المشتركة والاستقلال في الدلالة المشترك بينه وبين الاسم عن شيئين إلى آخر العبارة. أنه تقدم الكلام عن بيان ذكر أنه أو متابعة، على تعبير الشارح، أنه متابعة أقوال المصنف فيما ذكره فيما يتعلق بالمفرد والمركب، وآخر ما تكلم عنه هو أقسام المركب إلى اسم وفعل وحرف. وذكرنا بأنه ذكر الشارح بأن المصنف قد ذكر تعريف الفعل من جهة أن الفعل يمثل ملكة، بمعنى واجدا لجميع المعاني وجودا، فإنه يشير أنه في الفعل أو الفعل واجد لكونه لفظ، لكونه مفرد، ولكونه موضوع ودالا على معنى، وكونه موضوع بالتواطئ أو بالتواطئ والاصطلاح. وأيضا أنه زيادة على هذه الأمور الأربعة فإنه يزيد عليها أو يختص عن بقية القسمين بدلالته التامة على أحد الأزمنة الثلاث، إضافة إلى نسبته إلى فاعل ما لا بعينه. فهذه كلها معاني وجودية. وأما الاسم فإنه فاقد لدلالته على أحد الأزمنة الثلاث، والحرف أنه فاقد لدلالته على معنى مستقل في نفسه، فيكون الفعل ملكة، والحرف أنه عدم تلك الملكة، والاسم أيضا عدم تلك الملكة. فلذلك قال الشارح بأنه ابتدأ بتعريف الفعل أي بالملكات، فإن الأعدام تعرف بملكاتها. ولكن هذا نجده هذا الأسلوب على خلاف ما قدمه سابقا في تعريف المفرد والمركب، فإنه في تعريف المفرد والمركب أنه بدأ بتعريف المفرد، وأنه أحال معرفة المركب أنه إلى معرفة المفرد، والحال أن المركب هو معنى وجودي، بالنتيجة يكون ملكة، وأنه المفرد معنى عدميا يفترض أن لا يبتدأ به. ولكن هذا بعد أنه وقع في كلمات المصنف على خلاف توجيه الشارح. بعد ذلك انتقل أنه الشارح إلى تتمة الكلام فيما يتعلق بالفعل، وقلنا بأن هذه المطالب ليست مطالب صعبة تحتاج إلى بيان ثم تطبيق، من خلال التطبيق أنه نعرف المعاني إلى أن ننتهي من هذه المطالب المتعلقة باللفظ أصلا. قال: والفعل لا ينفك بعد الأمور الخمسة، أعني الأربعة المشتركة التي هي مشتركة بين الاسم والفعل والحرف، الأربعة التي تقدم ذكرها، والاستقلال في الدلالة المشترك بينه، يعني بين الفعل وبين ماذا؟ وبين الاسم. لا ينفك عن ماذا؟ عن شيئين. يعني هكذا تقرأ العبارة: والفعل لا ينفك بعد الأمور الخمسة عن شيئين. أما كلمة أعني، يعني إما أن تجعلوها بين قوسين أو بين شارحتين، جملة معترضة، أنه أراد أن يبين ما هو قصده بالأمور الخمسة، فتكون بيانية هذه الجملة، فتوضع بين قوسين أو بين شارحتين وتقرأ هكذا: والفعل لا ينفك بعد الأمور الخمسة عن شيئين. من هما هذان الشيئان؟ أحدهما كون معناه موجودا لغيره مرتبطا لذاته به، نرجع الضمائر، كون أحدهما كون معناه أي معنى الفعل موجودا لغيره، يعني لغير الفعل، فهي الهاء في غيره يعني لغير الفعل، موجودا لغيره غير الفعل مرتبطا لذاته به، مرتبطا لذاته لذات الفعل، يعني هذه الهاء في ذاته أي الفعل، به اللي هو ذلك الغير، ذلك الغير. وذلك الغير هو الفاعل باختصار، أنه كما أشرنا إليه سابقا في الدرس السابق، وذلك الغير هو الفاعل. وقد يكون، من هو هذا وقد يكون؟ الفاعل. وقد يكون معينا، وقد يكون هذا الفاعل الذي يرتبط به الفعل لذاته. طبعا لماذا لذاته؟ يعني ما مراد أنه هذا لذاته يرتبط به الفعل لذاته، وقلنا لذات الفعل، يعني ماذا؟ يعني هذه الذاتية، ما الذي يريد أن يشير أنه أين هذه الذاتية؟
ما قلنا ما شاء قلنا أن المشاع يدل أفردات على
شيء يعني فعل.
يعني نفس هذا الفعل نفس هذا الضار يعني صادر من هذا الفاعل.
بل هذه التعابير كلها صحيحة، ولكن أنه من جهة اصطلاحية نقول هذا مقتضى نفس معنى الفعل، نفس معنى الفعل يقتضي باعتبار أن معنى الفعل حدث، والحدث لا بد له من محدث، لا بد له من مصدر، فنفس ذات الفعل لأنه حدث فإنه يقتضي أن يكون له محدث، فلذلك هذا أنه لذاته أي مقتضى ذاته بحسب معناه الوجودي، بخلاف الاسم. الاسم أنه لا يشير إلى حدث، مرادني بالحدث يعني الأمر الواقع، أنه لا يشير إلى أمر واقع وإنما يشير إلى معنى حاصل، واضح؟ فلا يقتضي بذاته أن يكون أنه متعلق لشيء أو أنه منسوب لشيء ما لا بعينه، لا يقتضي. نعم قد تدخل بعض التغييرات كما سيذكرها الشارع وبعض الأمور الجانبية التي تدخل على الاسم فتشعر بأنه يحتاج إلى الغير، لكن هذه لا من ذات الفعل بل لأمر، عفوا لا لذات الاسم بل لأمر عارض على الاسم، سيأتي بيانه بشكل مفصل، ولكن بشكل مختصر هكذا نقول الفعل من حيث معناه يقتضي من ذاته أن يكون منسوبا إلى فعل لأنه بمعنى إيقاع حدث هكذا، وهذا الإيقاع نفسه يحتاج إلى واقع موقع عفوا، يحتاج إلى فاعل، يحتاج إلى مصدر الذي هو الفاعل. أما الاسم فلا يشير بهذه الطريقة إلى المعاني، وإنما الاسم يشير، لذلك يقولون معنى اسمي أنه يشير إلى النتيجة الحاصلة بغض النظر عن ارتباطها بفاعل، بغض النظر عن كونها حدث وقع من شيء، بغض النظر. فلذلك ذات الاسم لا تقتضي الفعل بينما ذات الفعل تقتضي الفعل. نعم الاسم قد تدخل عليه أمور عرضية تجعله مقتضيا لفاعل، ولكن لا من ذات الاسم وإنما لأمر خارج عن الاسم. فلذلك قال أنه موجودا لغيره مرتبطا لذاته به، ذات الفعل مرتبطة بذاك المعنى بذلك الغير الذي هو الفاعل، وذلك الغير هو الفاعل، وهذا الفاعل وهو قد يكون معينا وقد لا يكون معينا، وهذا إلى الدخل فيما نحن فيه، الفاعل قد يكون معينا وقد لا يكون معينا،
قصدي عن الظاهر والمضمر معين وغير معين،
بل الظاهر والمضمر أنه قد يكون معينا وقد يكون غير معينا، أنه ظاهر باسم وقد يكون مضمرا كما في أمشي مثلا، وقد يكون معين وقد لا يكون، هذا يعني له دخل فيما نحن فيه، من حيث الجهة المنطقية ليس له دخل.
قد يكون الفاعل معين،
بل قد يكون فاعل معين وقد لا يكون معين، ليس له دخل فيما نحن فيه، لكن وجود التعيين وعدمه لا يتعلق بالفعل نفسه، لعله من هذه الجهة ذكرها، ذكر هذا التقسيم، ولا الشيخ الطوسي يعني ملتزم بأنه الأبحاث العقلية والتركيز على المعاني المهمة في الأبحاث العقلية، أراد أن يشير في هذه العبارة إلى ما ذكره سابقا، أنه في الدرس السابق في العبارة السابقة من أن الكلمة أو الفعل عند النحويين أعم من الفعل عند المناطقة، حيث أنه التعيين وعدم التعيين أنه صرح بأنه ليس من نفس ذات الفعل نفهمه، يعني نفس ذات الفعل عند المناطق لا يشير ولا يهتم إلى مسألة تعيين الفاعل وعدم تعيين الفاعل، وإنما يعني الفعل عند المناطق يشير إلى هذا المعنى أنه معنى يرتبط أو ينسب إلى فاعل ما، أما ذات الفاعل معين أو غير معين فهذا ليس من أنه اللحاظ الذي يريده المنطقي، فلذلك أنه إذا تعين بمعنى زائد عن نفس معنى الفعل فبعد هذا معنى جديد أو ليس بجديد، معنى جديد هذا، وإذا كان معنى جديد وله دلالة في نفس الفعل من نفس الفعل له دلالة فيصبح هذا مفردا أم مركبا، يصبح مركبا، فلذلك قال مثل أمشي أنه يخرج عن الفعل باصطلاح المناطق لأنه سيكون مركبا. لماذا؟ لأن أنه نفس ذات الفعل لا تقتضي التعيين وعدم التعيين أو الدلالة وعدم الدلالة على الفاعل، وإنما تشير إلى الاحتياج إلى فاعل ما. أما الإشارة إلى ذلك الفاعل فليس من شأن الفعل بالمصطلح المنطقي. فلو وجدنا في الفعل ما يشير أو يدل على ذلك الفاعل فهذه دلالة جديدة. فإذا صارت دلالة جديدة فإذا عندنا أمران يدلان، مو أمر واحد يدل، فيصير مركبا ولا يكون ها فيكون ماذا؟ فعل باصطلاح النحاة لأنه غير ملتفتين إلى هذه الجهة، ولا يكون فعلا باصطلاح المناطق لأن الفعل باصطلاح المناطق ما يصدق عليه أنه مفرد وهذا ليس بمفرد، هذا يكون مركبا له جهتان تدلان يكون مركبا. فهذه ذكرها لعله والله العالم من باب التوجيه أنه مؤيدا لنسبة العموم التي قدمها سابقا. وقد يكون معينا وقد لا يكون، لكن وجود التعيين وعدمه لا يتعلق بالفعل نفسه، لا يتعلق بالفعل نفسه، فهو في نفسه إنما يقتضي الاحتياج إلى غير لا بعينه، خلص ما لنا علاقة. فإذا أشير إليه فإذا هذا بدلالة جديدة بدلالة زائدة فيخرج عن كونه مفرد فيكون مركبا. إنما يقتضي الاحتياج إلى غير لا بعينه فارزة. بعد هنا العبارة أنا عندي أصلا مو فقط بدون فارزة وملتصقة فتكون غير واضحة أي. فهكذا نقرأها، فهو في نفسه إنما يقتضي الاحتياج إلى غير لا بعينه اللي هو الفاعل فارزة، لا إلى غير بشرط أن يكون لا بعينه. ما الفرق بين التعبيرين؟
الأول قد بشرط
أنه إنما يقتضي الاحتياج إلى غير لا بعينه، هذا بشرط لا أم لا بشرط؟
لا بشرط،
لا بشرط، أنه يقتضي غير لا بعينه هذا لا بشرط يكون، أنه هو لا بشرط عن أن يكون معينا أو غير معين، وإنما بشرط أنه منسوب إلى غيره يحتاج إلى غيره الذي هو الفاعل. وأما من جهة كون هذا الفاعل معين أو غير معين فهو لا بشرط عنه، لا بشرط عنه، ولم يقل المنطقي حتى يشكل في الأمر، ولم يقل المنطقي إلى غير بشرط أن يكون لا بعينه، يعني بشرط أن يكون غير معين، يعني بشرط لا عن التعيين. هذا الثاني يكون ماذا؟ بشرط لا عن التعيين، ذاك لا بشرط عن التعيين، وهذا بشرط لا عن التعيين. ومقصود المنطق الأول دون الثاني، لا بشرط عن التعيين، فقد يكون معينا وقد يكون غير معين، وأما الثاني فبمعنى بشرط أن يكون غير معين، نقول هذا ليس هو المراد. ولو أردنا الثاني بشرط أن بشرط أن لا يكون معين، يعني بالنتيجة بشرط أن يكون غير معين، لو قصدنا هذا لخرج كثير من الأفعال اللي هي الأفعال مضمرة الفعل، مضمرة الفاعل عفوا، أنه تخرج كلها عن الاصطلاح المنطقي، وهذا ما لا ما لم يخرجوهم، فإن بينهما فرقا كثيرا، وهذا واضح الفرق لا بشرط عن البشرط لا. وهو المراد من قوله موجود لشيء غير معين، موجود لشيء غير معين لا بشرط. وقد يشاركه الأسماء المتصلة بالأفعال، ها بعض الأسماء هذا التي ذكرنا
مشتقات، يعني
هذه الصفة أنه يحتاج الفعل بذاته أن يكون منسوبا لغيره الذي هو الفاعل، هذه الصفة قد توجد في الأسماء، ولكن توجد في الأسماء بذاتها أم توجد بالأسماء أم توجد في الأسماء لطرو تغيير عليها، لطرو تغيير فبالعرف تحتاج لا بالذات ليس كالفعل. فلذلك قال وقد يشاركه، هذا وقد أنه على نحو القضية الجزئية، بعض الأسماء تشاركه في هذه الصفة وبعضها لا تشاركه. فإذا بعض الأسماء واجدة لهذه الصفة وبعضها غير واجد لهذه الصفة ماذا نستكشف؟ أن هذه الصفة ذاتية أو ليست ذاتية؟ ولو كانت ذاتية لما تخلفت، لما انفكت، والحال أنها انفكت عن بعضها. فإذا نفهم بأن هذا الاحتياج في الأسماء احتياج عرضي وليس احتياج ذاتي. ويذكرون يعني خصوصا من درس كتاب الألفية ومختصر المعاني، هذه بالطريقة المدرسة البصرية التي يعللون يعللون الأشياء فيها، مو مثل المدرسة الكوفية. المدرسة الكوفية مدرسة صبغتها ماذا؟ صبغة أدبية
أخبارية
لكن مو أخبار في مقابل أصولي، لا، أنه تنقل ما يقع في لغة العرب، أنه بغض النظر عن تعليله وإيجاد التوجيهات له أو فلسفة هذه أنه الألفاظ أو فلسفة التعاليل فيها، بغض النظر، وإنما ينقلون فقط. أما المدرسة البصرية لا، كانت متأثرة بالمدرسة المنطقية الفلسفية فتعلل كل شيء. فيذكرون أن سبب هذه الأسماء أصلا، أن سبب هذه الأسماء أنها تحتاج إلى فاعل من جهة أنها قربت من الفعل. فإذا الأصل في الاحتياج إلى الفاعل هو معنى الفعل للأسماء، ولكن هذه الأسماء لأنها قربت، وهذا كما يعبرون في يعني في 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 بحث في الفلسفة، كل أمر أنه عرضي يرجع إلى أمر ذاتي، أو كل عرضي معلل بأمر، ها، فعلة احتياج بعض الأسماء هو قربها من الأمر الذاتي الذي هو الأفعال. ولا ندري هل كان العربي يتكلم بهذه النية. توجيهات هي بالنتيجة تبقى، لذلك اشتهر أنه أوهن ذلي أنه يعني جدا ضعيفة، لأنه مو معلومة يعني، وإنما مجرد توجيهات ليس أكثر، بحيث كل حجة ضعيفة يقولون أنها أشبه بحجة النحوي بهكذا، أوهن من حجة النحوي أوهن. وقد يشارك الأسماء المتصلة بالأفعال كالفاعل والمفعول، يعني كاسم الفاعل وكاسم المفعول والصفة، هنا يقصد الصفة المشبهة بالفعل طبعا. في هذا بعد واضح، بعد ما يحتاج نشرح اسم الفاعل اسم المفعول والصفة المشبهة وأوزانها كما يفعل البعض، لا نحتاج إليه. هذا التعليل يكفي، أن اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة عرضت عليها أوزان، في الأصل هي أوزان الفعل، فجعلتها قريبة من الفعل، فجاءت فأخذت هذه الصفة من الفعل أنها تحتاج إلى أمر تنسب إليه، فالفاعل يشير إلى الفاعل، والمفعول حدث يشير إلى من أو هكذا، والصفة المشبهة كذلك، أنه مثلا من أمثلتها غليان، فتشير إلى أنه وجود من غلى وهو الماء، يعني أشبه بغلى، كما نقول غلى وتسكت أنه تحتاج إلى نسبة إلى فعل، فعندما تقول غليان تحتاج إلى نسبة إلى ما هو من غلى أو ما الذي غلى، فهذه النسبة إلى شيء ما مأخوذة من الفعل لقربها من الفعل في وزنها. هذا الأول. إذن ما هو أنه يمتاز؟ ماذا قال في البداية؟ والفعل لا ينفك بعد الأمور الخمسة عن شيئين، أحدهما أنه يحتاج بذاته إلى فعل، والثاني حصوله في زمان معين. هذا معنى الفعل الذي هو الحدث، أنه يحصل في زمان معين. فإن من الأسماء ما يدل بعد، خلص انتهى المطلب، أنه بيان الأمرين. فارزة أنه تعليق على الأمر الثاني، فإن من الأسماء ما يدل على نفس الزمان كالوقت. هذا قد يستشكل مستشكل، أنه بعض الأسماء أيضا تشير إلى الزمان، لماذا تحصرون الإشارة إلى الزمان والدلالة على الزمان بالأفعال؟ بعض الأسماء كذلك، يقول له لا، فإن من الأسماء ما يدل على نفس الزمان كالوقت، ومنها ما يدل على جزئه، ومنها يدل على ما جزئه الزمان كالصبوح مثلا، ومنها ما يدل على معنى أيضا يحصل في زمان لا بعينه كجميع الأسماء المتصلة بالأفعال المشتقات. لكن فرق في الدلالة، أنه فرق في الدلالة. نحن عندما نقول الفعل يشير أنه إلى معنى واقع وحاصل في أحد الأزمنة الثلاث من جهتين، أنه من جهة مادته يشير إلى المعنى، ومن جهة هيئته يشير إلى الزمان. أما هنا فقط بمادتها تشير إلى الزمان، وليس هو هذا المقصود في الفعل أصلا حتى يكون مشاركا للفعل، أو يمكن أن نجعل مثل هذه الأسماء نقضا على ما ذكرناه في الفعل. هذا نفس مادتها تشير إلى الزمان. يعني عندما أقول كلمة وقت، وقت تشير إلى الزمان اللي هو تمام الوقت، أو كلمة الدهر مثلا، أو الدهر لا أنه لها معنى آخر لا نذكرها كمثال ولا توجب شبهة، كالوقت مثلا تشير إلى الوقت بنحو مهمل، ولكن أشارت إلى الوقت بمادتها مو بشيء اسمه هيئتها، بمادتها. أما الفعل مرادنا بأنه يدل على أحد الأزمنة الثلاث بهيئته، ومادته تشير إلى معنى كأنه إشارة مادة الاسم إلى المعنى، فهذا هو المراد. فلذلك أنه يعني ينبغي أن لا تدخل مثل هذه الأمثلة في أنه في الفعل، أو أنه إشكال عفوا على تعريف الفعل. فالاشتراك هنا أنه إذا صح التعبير أن نقول اشتراكا لفظيا. ومنها ما يدل على معنى إنما يحصل في زمان لا بعينه، كجميع الأسماء المتصلة بالأفعال، وجميعها مجرد عن الزمان المعين الذي يحصل فيه المعنى. هذا بعد أنه هي بنفسها تدل على معنى، والمعنى الذي تدل عليه غير منسوب إلى زمان معين. يعني ماذا يريد أن يقول؟ ليس فيها هيئة كهيئة الأفعال تدل على وقوع مثل هذه المعاني في الزمان، بل نفس مادتها تشير إلى الزمان. يعني لعله يعني نبينها على اللوحة حتى يتضح الفرق أكبر. يعني الفعل فد وجود من الوجودات، والاسم وجود من الوجودات. هذا الفعل بالاصطلاح الذي يصح أن نقول عنه بأنه يدل على زمان وهذه خصوصية فيه غير موجودة في الأسماء، كيف تفسيرها؟ أنه مشتمل على هيئة إضافة إلى المادة الموجودة، مشتمل على هيئة، فنفس المادة تنسبه إلى فاعل لا بعينه، فاعل ما، وهذه الهيئة يعني من جهتين، وهذه الهيئة تشير إلى زمان ما. أما هنا الاسم فقط موجودة مادة، نعم مادته ماذا؟ تشير إلى معنى الزمان، مو تشير إلى الزمان الذي كان يشير إليه الفعل. الفعل لا يشير إلى معنى الزمان، وإنما يشير إلى الزمان كظرف. أما الاسم ما يشير إلى الزمان كظرف، بل يشير إلى نفس الزمان كمعنى مستقل. ما أدري واضح الفكرة؟ فهنا يشير إلى نفس الزمان بمادته، أما هنا ما يشير إلى نفس الزمان بمادته، وإنما يشير إلى الزمان كظرف يقع فيه المعنى المستقل. ففرق.
هناك بالفعل نريد أحد الأزمنة الثلاث،
مو نفس معنى الزمان. فلا يكون الأسماء المشتملة في دلالتها على زمان ناقضة على تعريف الفعل، كالوقت مثلا، أو كالصبح، أو كالمساء، أو كالعصر، أو كالفجر. هذه أسماء تدل على نفس الزمان بمادتها، وهذا المعنى لا نريده بالفعل هكذا، ولا بل عفوا.
نستطيع نفسر هذا الفرق بالحمد الشاعر الأولي والسماء
ما أتصور لا. أي. لا 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 أتصور يعني هكذا، وإنما بهذه الطريقة، أنه هذا المادة هنا تشير إلى حدث، حدث مرتبط بماذا؟ بفاعل ما، وهنا المادة تشير إلى معنى وكفى.
ليس مرتبط بزمان ما،
هذا المعنى ليس مرتبط بزمان ما، أحسن هذا التعبير يكون أدق. هذا المعنى غير مرتبط بزمان، أما هنا المعنى من حيثية الهيئة تشير إلى أنه مرتبط بزمان ما، أما هنا هذه الحيثية غير موجودة. نعم نفس المعنى قد يكون زمان، وهذا بحث آخر، بحث آخر. لذلك لا يكون مادة ناقضة. ما أدري واضح المطلب؟ أما ما تعين زمانه بحسب حصول المعنى فيه فهو الفعل لا غير. احنا نوصل الى العبارة بلي فهو الفعل لا غير، فلذلك بعد لا انه تكون مثل هذه الاسماء ناقضة عليه او على تعريفه. والمراد من قوله في زمان معين من الثلاث، وهو المراد من قوله في زمان معين من الثلاث، هذا هو المراد. إذن إذا قلنا يدل على زمان ما أحد الأزمنة الثلاث فبهذه الطريقة، هذه الطريقة التي بيناها على الله، لا بهذه الطريقة، هذا هو المقصود. فلذلك بعد الأسماء تكون خارجة. انتهى المطلب وبيان أنه ذكر ما بينه المصنف في متن عبارته، علق المصنف على هذه البيانة. الآن فقط هو بيّن المعاني التي أرادها المصنف. قال والحد الذي أورده الشيخ ناقص غير متناول لجميع الذاتيات. طبعا هو أورد أي حد، أي حد أورد، أورد أي حد، حد الفعل. قال حد الفعل الذي أورده ليس بحد تام. والحد الذي أورده الشيخ ناقص غير متناول لجميع الذاتيات، يقصد أي ذاتيات؟ ذاتيات الفعل، لا سيما الفصل الذي يميزه، لا سيما الفصل الذي يميز الفعل، يميزه عن الحرف إلا بالالتزام. كيف؟ إذا نرجع إلى تعريف المصنف، ماذا قال في تعريف الفعل؟ أين نص العبارة؟
هو الذي يدل على معنى موجود في شيء غير معين في زمان معين.
في أصل في عبارة المصنف هذه، بس أستخرجها حتى نركز عليها.
صفحة
31 بلي هذه. فمنه تام واسم أو فعل، وهو الذي يسميه المنطقيون كلمة. شنو تعريفه؟ وهو الذي يدل على معنى موجود لشيء غير معين في زمان معين من الثلاث. هذا يقول أنه ليس بحد تام. وأين ليس بحد تام؟ احنا ما هو مرادنا من الحد التام؟ أن يذكر ماذا؟ جميع الأجناس وجميع الفصول. فهنا لما بنى على التفصيل المفروض يذكر الجميع، فلما قال هو الذي يدل على معنى وسكت، قال وهذا المعنى منسوب موجود، قلنا هذا موجود بمعنى منسوب، أنه موجود لشيء غير معين في زمان معين من الثلاث. يقول هذا لم يذكر الفصل الذي يميزه عن الحرف،
مستقل في نفسه.
أنه لم يقل هو الذي يدل على معنى مستقل في نفسه، بحيث إذا ذكر هذا انفصل عن الحرف. بعدين لما يقول موجود لشيء غير معين في زمان معين من الثلاث انفصل عن الاسم، فيكون حدا تاما. يقول هذا ليس بحد تام. لماذا؟ لأنه لم يشتمل على الفصل الذي يميز الفعل عن الحرف ابتداء إلا بضرب من الملازمة، يعني ليس بالصريح.
هو نفس ذكر التتمة أنه في زمن الأزمنة الثلاثة،
بري هذا بالملازمة بالالتزام، هذا بالالتزام.
يعني ما عندنا ما يدل على معنى، على ما يدل على معنى في نفسه غير الأزمنة الثلاثة غير الفعل.
إذن فهذا بالملازمة، صحيح هذا كلامه، ولكن هذا بالملازمة وليس بالتصريح. والحدود التامة أنه نستعمل بها الملازمات لفهم الأمور، أم نستعمل بها أنه التصريح، لأن إحنا نذكر تمام الحقيقة، وهذا ليس فيه ذكر لتمام الحقيقة إلا من باب الالتزام. يعني مثلا لا نستطيع أن نعرف الإنسان كحد تام، نقول جسم أنه حساس متحرك بالإرادة ناطق، إذا لم نذكر النامي، وإن كان البقية يشير إليه بالالتزام. أو لا نستطيع أن نقول بأنه الإنسان نامي حساس متحرك بالإرادة ناطق، نقول هذا تام. لماذا؟ لأنه من كان ناميا وحساسا ومتحرك بالإرادة لابد أن يكون جسم، فبعد لا نحتاج إلى ذكر الجسم. نقول لا، الاصطلاح مبني على ذكره وإن كانت الملازمة أنه تشير إليه. فلذلك قال بأن هذا حدا ناقصا وليس بحد تام. خذ تعريف بالحد الناقص، في مشكلة؟ ما في مشكلة. أحد الحدود الأربعة، ما في مشكلة. فإذا كان الشيخ قد قال حتى ها؟
تقبل كلام الشيخ يعني صحيح كلامه؟
صحيح، ولكن بالحد الناقص ما في مشكلة.
لكن أنا أقول ليس في صدد تمييز بين الحرف والفعل، هو في تمييز الاسم والفعل، يعني انفصل يعني
لا في تعريف الفعل
كلام تم في تعريف الاسم في تفريق بين الفعل
هذا في عبارة الشارح تم أما في عبارة المصنف لم يكن هناك يعني إذا نرجع لذلك أنا رجعت إلى عبارة المصنف
يعني ها؟ يكون جنس بعيد
من هو يكون جنس بعيد
هذا مستقل في معنى المستقل يعني لا
يكون جنس بعيد بلي ولكنه أقلها يميز الاسم عن الحرف وإن لم يكن يميزه عن الاسم ولكن مميز له عن الحرف وإن لم يكن مميز له عن الاسم نعم الفصل الأخير وهو الدلالة على أحد الأزمنة الثلاث يميزه عن الاسم فهو أخطأ من البداية هكذا ويأتي بحد أنه بالحد التام والحد التام للفعل هو فقط يضيف هذه والحد التام للفعل التام أن يقال والحد التام للفعل التام شنو هذا للفعل التام اكو عندنا فعل ناقص
مثلا تعريف الفعل التام
ها
جميع الافعال
ناقص اكو كان
بل انه يشير الى الافعال الناقصه
الناقصه بل. جميع الافعال سواء تامه او ناقصه
لا
والحد التام للفعل التام اما الفعل الناقص سوف ياتي منه اذا ان شاء الله استطعنا ان نطبق العباره سياتي منه وقد ذكره الشيخ المظفر بانه الافعال الناقصه ماذا تكون بنظر المناطق تكون أدوات تكون حروف ولا تكون أفعالها فلذلك هو قيدها هنا والحد التام للفعل التام أن يقال الفعل لفظ مفرد يدل بالوضع على معنى مستقل هذا فقط الذي لم يذكره المصنف ويتعلق بشيء لا بعينه في زمان من الأزمنة الثلاث يعينه ذلك التعلق أنه يعني شنو مراده ويتعلق بشيء لا بعينه في زمان من الأزمنة الثلاث يعينه ذلك التعلق
عندما يرتبط بالحدث فيكون حدث وزمن هنا
يتعين بلي يتعين أنه مثلا
لزمان
بحسب القرينة أو بحسب ما يحيط به من إظهار الفعل الفاعل أو إظهار جزء من الزمان إلى آخره
يتعلق الفاعل يعينه ذلك التعلق
ويتعلق بشيء بلي أنه لا بعينه في زمان أنه يتعلق بشيء لا بعينه هذا اللا بعينه ترجع إلى الشيء في زمان من الأزمنة الثلاث يعينه ذلك التعلق أنه يعني إذا ارتبط المعنى بفاعل والفاعل مشخص وأحد مشخصات الفاعل أن يكون في زمان مشخص فإذا ارتبط الحدث بالفاعل المشخص والذي أحد مشخصاته الزمان يتعين زمان الفعل لأنه من واحدة من مشخصات الأفراد هو الزمان كما أنه المكان أيضا من مشخصات يعني هذا بالموجودات المادية ولا الموجودات غير المادية ليس من مشخصاتها لا الزمان ولا المكان بل تكون فوق ذلك تكون مشخصة بنفسها فالأفعال الناقصة ما ينقص فيها الدلالة على نفس المعنى فيحتاج إلى جزء يدل عليه كقولنا كان زيد قائما فالفعل الناقص إذن لا يشير إلى الحدث هذا هو فرق الفعل التام عن الفعل الناقص في أصل معنى الفعل فلذلك المناطق أخرجوه عن الفعل لأن الفعل ما يدل على معنى في نفسه الفعل هذا تعريفه ما يدل على معنى في نفسه يعني يحتاج إلى إلى قرينة يظهر فيها المعنى لا يحتاج يحتاج إلى متمم يظهر فيه معنى لا يحتاج والحال أن الأفعال الناقصة تحتاج إلى متمم أنه يظهر معناها مثلا أقول كان زيد وأسكت هذا لا يظهر معنى الكون ما هو كان ماذا معنى الكون الموجود في كان ليس بظاهرا إلا إذا قلت قائما إلا إذا قلت في الدار فيظهر الكون الذي يريد أن أعبر عنه لأن الكون معنى عام
بس عند النحاة يسمونه فعل تام كان زيد
هذا
كان زيد
في بعض الموارد
وجد زيد
هذا إذا استعمل بهذا الاستعمال إذا استعمل بهذا الاستعمال لكن الأكثر والمشهور أنه يستعمل أنه كان بمعنى فعل ناقص إذا استعمل فعل ناقص ففي حال كونه ناقص يحتاج إلى متمم فيظهر نفس معنى الكون لاحظ فيظهر نفس معنى الكون يعني قصدت من كان القيام قصدت من كان الاحتواء في البيت قصدت من كان كذا معنى أما الفعل ليس هكذا معناه يكون ظاهر بنفسه ف فلما كانت الأفعال الناقصة غير ظاهرة بنفسها بل تحتاج إلى متمم فأخرجوها عن الفعل أصلا وإن كانت مشتملة على زمان. إذ لا مانع من أن يكون الحرف، إحنا لم نقل بأن الحرف لا يشتمل على زمان، قد يشتمل على زمان ولكن بغيره، وهنا أنه الأداة مشتملة على زمان عفوا كان مشتملة على زمان، ولكن كونها مشتملة على زمان لا يصيرها فعل، إذ نحن لم نمنع من أول الأمر أن يكون غير الزمان غير الفعل مشتمل على الزمان كالأداة مثلا. فلذلك قسموا الأداة إلى أداة زمانية وإلى أداة غير زمانية. الأداة الزمانية التي تشير إلى زمان ما كالماضي مثلا، والأدوات غير الزمانية التي لا دلالة فيها على الزمان أصلا، يعني كلا وإلا مثلا وكثير من الحروف في اللغة العربية. والحد التام للفعل التام أن يقال الفعل لفظ مفرد يدل بالوضع على معنى مستقل بنفسه ويتعلق بشيء لا بعينه في زمان من الأزمنة الثلاثة يعينه ذلك التعلق. فالأفعال الناقصة ما ينقص فيها الدلالة عن نفس المعنى فيحتاج إلى جزء يدل عليه كقولنا كان زيد قائما، وهي التي يسميها المنطقيون كلمات وجودية. والتعبير أين مر عليكم؟ في منطق المظفر، عبر بنفس التعبير، يعني الكلمات التي ما سميت بالكلمات الوجودية التي تشير إلى الكون، التي تشير من هذه الجهة سموها بالكلمات الوجودية، الكون بمعنى التحقق والوجود فسميت بالكلمات الوجودية، ولكنها فعل أو ليست بفعل؟ ليست بفعل. فمنهم من جعلها ضمن الأداة وهو المشهور أنه يجعلها ضمن الأدوات، ومنهم من جعلها رأس أنه قسم برأسه وسماها بالكلمات الوجودية. وقد ظن بعضهم أن الفعل البسيط عن المجرد عن الاسم الذي يسميه المنطقيون كلمة لا يوجد في لغة العرب لاشتمال أكثر الأفعال على الضمائر، وهو ظن فاسد. ليش؟ أنه بالنتيجة ماذا يريدون أن يقولون؟ يقولون هؤلاء بأنه على هذا البيان المنطقي بأنه الفعل لذاته لا يقتضي، أنه الفعل لذاته يقتضي فاعلا لا بعينه اللي قلنا لا بشرط، ظنوا بأنه لا يوجد عندنا هكذا فعل أنه لا بشرط سواء كان معين أو ليس بمعين، فقالوا مثل هكذا لا يوجد في لغة العرب. لماذا؟ لأن الأفعال دائما فعلها معين، فاعلها عفوا معين، الأفعال دائما فاعلها معين، وأنه ويظهرونه أنه إما بضمير ظاهر وإما بضمير مقدر وإما باسم، فإذا ما يذكره المناطق من تعريف للفعل لا وجود له في لغة العرب. ولكن هذا ظن فاسد. لماذا؟ لأنه من فهم أن مراد المناطق لا بشرط بعد يشكل هذا الإشكال، هو لا بشرط، لا بشرط بمعنى أنه يتحقق مع ألف شرط سواء أظهرت الفعل أو الفاعل أو لم تظهر الفاعل، هو لا بشرط. واضح؟ ولا بشرط كما يعبرون عنه أنه يصح. ما معنى يصح؟ يعني يتحقق فرده. هذا لا تفهمون الصحة الصحة الإطلاقية، لا لا، يعني هو كل طبيعي يتحقق فرده أنه بأي خصوصية كانت، هذا مرادهم لا بشرط. يعني مثلا معلم لا بشرط، فيشمل كل ما من جاءت به هذه الطبيعة، طبيعة معلم لا بشرط. أما إذا قلت مثلا معلم الفيزياء، معلم الكيمياء، معلم التاريخ، هذا بشرط، هذا صحيح مشروط، ولكن حصة الطبيعي وهو المعلم اللا بشرط موجودة فيه أو غير موجودة؟ موجودة فيه. فاللا بشرط هو الطبيعي، والطبيعي لا يتحقق أصلا إلا بتحقق حصصه في أفراده، وهو لا يمانع من أن يكون الفرد محاطا بخصوصيات زائدة عن نفس الطبيعة، لا يمانع. فلذلك من فهم الفعل بهذا المعنى الذي يقصده المنطقي أنه فاعله من جهة التعيين وعدم التعيين هو لا بشرط، يعني سواء عين أو لم يعين أنه لا يمنع منه المنطقي ولا يمنع أطلاق طبيعة الفعل عليه، لا يمنع. وإن أحاطت به هذه الخصوصيات أن الفعل في لغة العرب دائما ظاهر ومعين. واضح الفكرة؟ لا يوجد في لغة العرب لاشتمال أكثر الأفعال على الضمائر، وهو ظن فاسد يتحققه النحات. بعد هذا يرجع إلى البحث النحوي وراجعوا في ذلك ما ذكرناه من مصنفات. فإن قولنا قام في زيد في قام زيد مو هكذا، فإن قولنا قام في قام زيد خال عن الضمير، بل لماذا؟ لأنه بعد يحتاج إلى تقدير فعضة، وإن كان مشتملا على ضمير في عكسه لما زيد قام زيد قام. والكلمة في هذا أنه لماذا أتى ما في لغة اليونانيين؟ يريد أن يقول أن التعريف المنطقي واللحاظ المنطقي مؤسس على هناك، على ما في هناك، وعندهم هكذا موجود في لغتهم، أنه لا ننظر إلى الفاعل أصلا، معين كان أو غير معين، هذا معنى بحسب لغة اليونانيين. والكلمة في لغة اليونانيين كانت تدل بانفرادها على وقوعها في الحال وتسمى قائمة، ثم تصرف إلى الماضي أو المستقبل بأدوات لذلك هذه الأدوات تقترن بها. لو قال تقترن لصارت أوضح. واضح إن شاء الله؟ يعني يريد أن يقول أنه الاصطلاح المنطقي مؤسس على لغة اليونانيين في كيفية تعبيرهم عن المعنى، عن معنى الفعل، والفعل عندهم مصروف النظر فيه عن الفاعل من حيث اللفظ. نعم هو يقتضي بذاته أن يكون منسوبا لفاعل ما، لكن في لغتهم لا يعبرون عن الفاعل لا أظهارا ولا إضمارا، بخلاف لغة العرب أنهم يعبرون عن الفاعل إما ظاهرا وإما مضمرا، يعني إما ضمير وإما اسم. فمن هذه الجهة، ولكن هذا يمنع أو لا يمنع؟ حتى لو أسسنا على لغة اليونانيين يمنع من أن يصدق الفعل بالاصطلاح المنطقي على الفعل بالاصطلاح النحوي عند العرب؟ لا يمنع. لماذا؟ لأنهم قالوا لا بشرط. هنا الفكرة، لأنهم قالوا ماذا؟ لا بشرط. ولا بشرط يتفق مع أي شرط؟ مع شرط لغة اليونانيين، ومع شرط لغة العرب، ومع شرط اللغة الفارسية، وهكذا في بقية اللغة. فهذا بسبب سوء الفهم إذا نريد أن نهجم عليهم، إنه على ما ذكره الشارح في الدرس السابق أنه في كيفية زيادة الإرادة على تعريف المعلم الأول أرسطو. وقد ظهر من حد الفعل أن الاسم، هذا بعد أمر بسيط نقرأه بسرعة، وظهر من حد الفعل أن الاسم لفظ مفرد يدل بالوضع على معنى مستقل بنفسه ولا يقتضي وقوعه في زمان يتعين بحسبه. وقد ذكرناه على هذا التصوير الذي على اللوحة، هو مو يقتضي أنه مادته نعم ممكن أن تدل على الزمان، لكن مو هذا هو الذي يراد بالفعل. لا، نحن نريد الزمان ظرف يحيط بالمعنى، والاسم لا يؤدي هذه الوظيفة. والحرف لفظ مفرد يدل بالوضع على معنى في غيره. والتأليف الثنائي بين هذه الثلاثة، اللي هي من هي الثلاثة؟ اسم فعل حرف، يعني الضرب الديكارتي اللي نعبر عنه بالمصطلح الحديث. والتأليف الثنائي إذا نسويه أزواج مرتبة، مو تسمى ضرب ديكارتي هكذا، نسويه أزواج مرتبة يمكن على ستة أوجه، ولكن فيها مكرر فيحذف على ستة أوجه، اثنان منها تامان بحسب النحو، وهو ما يتألف من اسمين. كم بقي عن الأذان؟
بعد
يعني نكمل
كمل.
خوب إن شاء الله. هو كم مضى عن الدرس؟
43.
خوب نكمل بالقدر يعني. خوب، وهو ما يتألف من اسمين أو من اسم وفعل يسند أحدهما إلى الآخر، كقولنا زيد قام وقام زيد، زيد قائم عفوا وقام زيد، زيد قائم من اسمين وقام زيد من اسم وفعل أو من فعل واسم. هنا وقول الشيخ أن القول التام، هذا إذا تذكرون وبينا توجيهه في درس سابق، ماذا قال في القول التام؟ هو الذي كل جزء منه لفظ تام الدلالة اسم أو فعل، هذا ماذا يوجب من وهم؟ يوهم أن التام منها يعني المركب التام منها ثلاثة، اللي هو من هو؟ لأنه قال كل جزء منه تام الدلالة، اسم أو فعل. إذن إما أن يكون من اسمين، وإما أن يكون من فعلين، أو يكون من اسم وفعل، لأن الضرب بين هذين الأمرين يوجب ثلاثة إذا قصدنا الأجزاء التامة منها. فإما من اسمين، إما من فعلين، وإما من اسم وفعل. والحال أنه لا يريد هذا. لماذا؟ بقرينتي أن التركب من فعلين محالون، أنه من فعلين لأن الفعل لا ينسب إلى الفعل، وما تركب من أمرين لابد أن يسند أحدهما إلى الآخر، فكيف نستطيع أن نسند فعل إلى فعل؟ هذا أمر محال. لكن التأليف من فعلين غير ممكن لاحتياج كل منهم كل واحد منهما إلى الاسم، فيرجع التامين إلى القسمين المذكورين،
اسمين
أو اسم وفعل. إما من اسمين كقام كزيد قائم، أو من اسم وفعل قام زيد. إلا أن قوله في المثال حيوان ناطق، هذه اتركوها، تحتاج إلى توجيه لعله أنه لا يعني الوقت الموجود لا يكفي لها، يأتي الكلام عنها والحمد لله رب العالمين.